شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، ما موصولة؟ أي آمنوا بالذي أنزل الله. وهنا قضايا عظيمة، أعظمها أن قضية الإيمان الأساس فيها ما هو؟ الإيمان بالكتاب، لأنه من عند الله، وهذا هو الأساس والأصل، لأن الدين من عنده جل جلاله. وعندما يؤمن الإنسان يؤمن لأن ذلك الأمر من عند الله عز وجل. أما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فهم خيرة الخلق، ولكن ما هم إلا يبلغون ما جاءهم من عند ربهم. وأما قضية أساس الإيمان، لأن الأمر من عند الله الملك الحق المبين الخلاق جل جلاله، فإيمانك لأن هذا الأمر من عند الله. وكما قلنا في الآية التي سبقت في الدرس الماضي أن الرسل وإن كانوا يبلغون كلام الله ودين الله، إلا أن ذلك ما أخرجهم أنهم عبيد لله عز وجل، أنهم عبيد، وإن كانوا في مقدمة العبيد وأعلاهم رتبة في تحقيق العبودية وأصفاهم نفسا وأعلاهم مكانة عند الله، إلا أنه مع ذلك كله لا يخرجهم من كونهم عبيد لله عز وجل، وأن الله هو الخلاق سبحانه وتعالى، وأن الله هو المعبود جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب جل جلاله. فلذلك هنا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، وما قال آمنوا بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه، لأن هؤلاء وننظر سبحان الله إلى حكمة الحكيم ورحمة أرحم الراحمين، هؤلاء الناس عندهم مرض الذات، ومشكلتهم التي منعتهم من الإيمان بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أنه ليس من قومه وليس من بني إسرائيل. فحتى لا يثار هذا الأمر في نفوسهم وأن المقصود إيمانهم وهدايتهم، فالذي يعرض عليهم ماذا؟ آمنوا بما أنزل الله. لم يذكر النبي الذي نزل عليه هذا القرآن، لأن القضية الأساس ما هي؟ أن تؤمنوا بما أنزل الله. فنرى سبحان الله كيف حكمة هذا الحكيم جل جلاله ورحمة رب العالمين، وهو يخاطب عباده حتى تميل قلوبهم إلى الحق. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، وأيضا نأخذ منه أن الله جل جلاله في السماء، لأن الله قال بما أنزل، وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى عقيدة أهل السنة، ومن أسماء الله عز وجل العلي والأعلى سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي هو الذي أنزله، ولم يكن ذلك بطلب من أحد، بل هو بفضل منه وكرم منه أنزل ذلك، وأنزل هذا الخير على الناس. فماذا كان جوابه بعد أن عرض عليهم هذا الأمر مجردا عن ذكر البشر وقاصرا على ذكر رب البشر؟ دعوة فيها شرف لهم ورفعة لهم أن يؤمنوا بما أنزل الله، ودعوة والله لكل إنسان بما يشرف به أن يؤمن بما أنزل الله، ولكنهم رضوا بما هو أدنى. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا. وهذه الآية وهذا الجواب منهم دل على أشياء كما قال العلماء. فأولا، ما أرادوا أن يعلنوا الكفر الصريح بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة جاءتهم آمنوا بما أنزل الله، وأن إعلان الكفر فيه شيء من المذمة، ولكن جاءوا بهذا الأمر مبطنا في هذا الجواب. كيف؟ أي قالوا: أننا نؤمن فقط بما أنزل علينا، أي على نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وبمعنى أن غيره لا نؤمن به. فأرادوا بهذا الجواب أن يخبروا أنهم ما زالوا مستمسكين وقاصرين إيمانهم بما أنزل على موسى عليه السلام، وأما غيره فلا يؤمنون به. فإذن هم وإن لم يصرحوا بذلك، لأنهم لو كان المعنى الذي أرادوا لما كان جوابهم بهذه الطريقة. فإذن هذا الجواب دل على ماذا؟ على أن المقصود منه بالدرجة الرئيسة أي أننا لن نؤمن بما نزل عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما سوف نبقى على ما نحن عليه. وتبين لنا في الآيات السابقة: ألستم أنتم الذين كنتم تستفتحون على الذين كفروا بالنبي الخاتم وتقولون سوف يبعث نبي ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم؟ فها هو النبي قد بعث، فلم تكفرون به؟ لم تكفرون به؟ فإذن هنا لما لأنهم يعلمون، ونلاحظ وهذا سبحان الله من الكيد والمكر، لأنهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وليس عندهم مطعن في الحق الذي جاء به، لذلك هم ما يريدون ظنا منهم وخداع من أنفسهم وإبليس أن ذلك سوف يسعهم عند الله، أنهم ما صرحوا بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم قالوا: نؤمن بما عندنا ونقتصر على ذلك. قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. ولاحظ، بدلا من أن يقفوا مع ويستجيبوا للدعوة الأعلى آمنوا بما أنزل الله، قصروا ذلك على بعض ما أنزل بتخصيصه عليهم، فصار كأن القضية قضية ذات وقضية تميز لأنفسهم، لا قضية استجابة للحق لأنه من عند الله. والمؤمن قضيته مع الحق وليست قضيته مع الأشخاص، والمؤمن يقبل الحق من كل من جاء بالحق. ولذلك مما يذكره العلماء هنا يقولون: من لم يقبل الحق إذا قدم لك الحق فقد يأتيك الحق ممن هو أصغر سنا منك، فإن رددته لأجل ذلك ففي هذا الإنسان شبه باليهود، ومن رده لأنه ليس من قومه ففيه شبه باليهود، ومن رده لأنه جاء من إنسان أقل مكانة ووجاهة منه ففيه شبه باليهود، ومن رد الحق لأنه ممن أقل علما منه ففيه شبه باليهود. إذن أهل الإيمان يقبلون الحق ممن جاءهم. إذن نرى هؤلاء لما لم تكن قضية الحق هي مطلبهم مثل لهم هذا الأمر عائقا من قبول الحق. إذن أليس في ذلك عبرة لنا وموعظة لنا؟ فإذا جاء الحق الميزان الحق بالوحي، فلذلك يعرف الرجال بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، فالحق هو الذي يعرف الرجال لأنه هو الأساس وعليه يوزن الناس. ولذلك يكون هذا شأن المؤمن. أحيانا قد تأتيك الموعظة من ابنك الصغير ويقفك على خطأ ارتكبته، لكن الأب مثلا ما يريد أن يظهر أمام ولده بأنه على خطأ فيرد ذلك الحق. إذن هذه إشكالية وهذه نفس فيها مرض، فينبغي الإنسان أن يتنبه. فلذلك قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، أي حالهم وشأنهم بعد أن قالوا نؤمن بما أنزل علينا أنهم يكفرون بما وراءه. بما وراءه، بما وراءه أي بما أتى بعده، وهذا قول الجمهور أي القرآن. وقال بعض العلماء: بما وراءه أي بما أمامه، أي بكل الكتب. ويكفرون بما وراءه وهو الحق، أي ذلك الذي جاء من وراء الكتاب الذي أنزل عليهم. الله سبحانه وتعالى يصفه بماذا؟ يصفه بالحق. والألف واللام للجنس، أي الذي استغرق معنى الحق كله، وأنه جاء متضمنا للحق، جاء متضمنا للحق. هو لا يعني أن تلك الكتب الأخرى ليس فيها الحق، لا، ولكن الإخبار على أن الحق الذي جاء فيه فهو الحق الكامل، لأن الله رضيه وأخبر عن كماله، وأن الله لا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة، وأن الله لن ينزل للبشرية كتابا بعده، لأنه الحق، لأنه الحق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله أتمه والله أكمله والله سبحانه وتعالى رضيه، فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء ولا أن ينقص منه شيء، وأعلن رضاه الذي لا يتبعه سخط، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل وصف هذا الكتاب بأنه الحق، وقلنا الله سبحانه وتعالى هو الحق، حق قلنا في ذاته، أولا حق في وجوده، فوجوده هو الوجود الحق، وكل ما عداه ليس وجوده الحق لأنه يزول، كل من عليها فان، والذي يفنى ليس هو الحق. الحق إذن في وجوده وذاته، ثم في أسمائه وصفاته، ثم في ربوبيته وألوهيته، ثم في أفعاله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الحق، والقرآن كلامه جل جلاله، فهو الحق، فهو الحق، لأن كلامه صفة من صفاته، والله قلنا هو الحق في أسمائه وصفاته وفي فعله جل جلاله. فلذلك هذا القرآن قال الله عز وجل هو الحق، مصدقا، مصدقا لما معه. هذا القرآن مع كونه الحق أيضا تضمن أمرا آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أنه تضمن ما يدل على صدق ما عندهم من الكتاب، فهو مصدق لما معه. فهم قد وجدوا كتابا يدل على صحة ما عندهم مما بقي ولم يحرفوه، فكان المفروض أن يكون هذا دليل على ما عندهم من الحق، ثم يكون أمرا آخر وهو أن يقبلوا ذلك الحق الذي صدق ما عندهم فيقبلوه، لأنه كان مؤيدا لما عندهم، مصدقا لما معهم. ثم يخبر الله ويبين ويجلي كذب الدعوة التي ادعاها اليهود. فهم ماذا ادعوا؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا. فيقول الله عز وجل قل، أي يا محمد، قل لهم الذين قالوا وادعوا بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، قال قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. في أي كتاب من الكتب أن الله أمركم بقتل الأنبياء؟ وهل يعقل أن يكون ذلك؟ إن قلتم أنكم ملتزمون مؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله؟ أي بمعنى أنكم كذبة في تلك الدعوة، فلو كنتم مؤمنين لما حدث ذلك منكم. وهنا ما قلت أن قضية الإيمان تتضمن التصديق والقبول والإذعان، فهؤلاء أعلنوا بلسانهم قالوا مصدقين وقالوا قبلنا الكتاب. إذن أين مشكلتهم؟ في عدم الخضوع والإذعان حين خالفوا، فإن الله نهاهم أن يقتلوا أنفسهم فضلا من أنهم يقتلون الأنبياء. فإذن هم خالفوا أمر الله عز وجل، أي بمعنى أنهم لم يذعنوا لربهم عز وجل ولم يخضعوا. ولذلك ليس أن الإنسان يقول آمنت بالقرآن ثم لا يخضع للقرآن فيكون مؤمن. ذلك عندما جاء رجل إلى نافع المدني الإمام نافع رحمة الله عليه قال: إن هناك أناسا يقولون نؤمن بالقرآن ونصدق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بأن الصلاة واجبة ولكن لا نؤديها، ونؤمن بأن الصيام واجب ولكن لا نفعله، ونؤمن بأن نكاح الأمهات حرام ولكن نفعله. قال: فنتر يده من يدي، قال: من فعل ذلك فقد كفر. لأن من لم يخضع لأمر الله عز وجل لا يعتبر إعلانه وتصديقه يكفيه، فلا بد من تصديق ثم قبول ثم إذعان واستسلام. فهؤلاء إذن قالوا أننا آمنا ولكن حكم عليهم بكفرهم، فمن أين جاءهم ذلك؟ من عدم الإذعان ومن عدم الانقياد والخضوع لأمر الله عز وجل. فلذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله. تقتلون جاء بالفعل المضارع، والفعل المضارع يفيد إيش؟ يفيد الاستمرار والمستقبل. طيب، وهؤلاء المخاطبين هم لم يباشروا القتل، وإنما الذي قتل أجدادهم وآباؤهم من قبل، فذكر فعل المضارع مكان الماضي، أي كأن الأمر فلما قتلتم الأنبياء، ولكن قال تقتلون. أجاب العلماء عن ذلك، وهنا سبحان الله نرى يعني كيف هذه اللغة العربية التي اختارها الله للكتاب الخاتم. قال العلماء، طبعا ذكر الأمر هنا الآن ماضي، في الماضي حصل الأمر وعبر عنه بالمضارع، وعبر عنه بالمضارع. قال العلماء: لما كان الأحفاد راضين عما فعل الأجداد فكان ذلك الرضا كالمشاركة معهم في الفعل. لما كان الأحفاد راضين عما فعل الأجداد فكأن ذلك العمل حصل منهم كلهم. وهنا سبحان الله قضية الرضا والعزم على فعل المعصية معصية، والعزم والرضا بالمنكر منكر، وإن لم يفعل الإنسان. ولذلك أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربع، الأول رجل أتاه الله مالا فأنفقه في الحق فله أجره، والثاني رجل لم يؤته الله مالا قال: لو عندي مال لفعلت فيه كما فعل فلان، قال: فهما في الأجر سواء، والثالث رجل أتاه الله مال فسلطه في الباطل فعليه وزره، والرابع رجل لم يؤته الله مال قال: لو عندي لفعلت فيه كما فعل فلان، قال: فهما في الوزر سواء. إذن العزم يقوم مقام العمل. فلما كان هؤلاء راضين وليسوا منكرين لما فعل آباؤهم وأجدادهم من قتل الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنهم مشتركون في هذه الجريمة. هذا جواب. جواب ثاني، قال العلماء: لما كانت قضية قتل الأنبياء جريمة عظيمة ولا يمكن أن تكون قضية عابرة، وإن مضى عليها تاريخ وزمن طويل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين شناعة تلك الجريمة فجاء بفعل المضارع أي لشناعتها وأنها لم تنسى فكأنها حدثت الآن لاستحضار شناعة ذلك الجرم. وأي جرم أعظم من أن يقتل أئمة الهدى، أن يقتل الناصح الأمين، أن يقتل من يريد النصيحة للناس؟ فلما كان هذا الأمر عظيما عند الله وجل فإنه وإن مضى عليه الزمن الطويل لجرمه لا ينسى وكأنه حاضر ذلك الفعل لشناعته. هذا جواب ثاني. وجواب ثالث لطيف، قال بعض العلماء أن في ذلك إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة بأن هؤلاء هذه طويتهم وأنهم يستهدفونك يا محمد ليقتلوا، فهم وإن لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلا أنهم سوف يعني يخططون ويكون عزم في قلوبهم لذلك. وقد حدث هذا منهم، وقد حدث هذا منهم، كما أراد بنو قريظة أن يرموا عليه حجرا صلى الله عليه وسلم وقد كان يعني جالسا تحت أحد أسوارهم، فعندما رأوه كذلك انسحب أكابرهم وخططوا أن يرتقي واحدا منهم من فوق ذلك السور أن يرمي عليه حجرا فيقتله. بين هذا التخطيط والتدبير الله جل جلاله من فوق سابع سماء وهو العليم الحكيم أعلم رسوله بذلك، فقام عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة، وما إن رجع حتى جيش جيشا لبني قريظة. ثم ما فعلوه في خيبر، يهود خيبر، عندما وضعوا السم له في الشاة، وأن أنطق الله الشاة وأخبرت لأنه وضع فيها السم. فإذن تقتلون، إذن من العلماء من قال أيضا بأن هذه الفعلة موجودة في المخاطبين وهي العزيمة على ذلك الفعل. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وهنا سبحان الله جاء التعبير بصيغة الشك، أي إن كنتم صادقين في دعواكم فلما يكون هذا فعلكم؟ فإن أهل الإيمان لا يقتلون الأنبياء. فإذن التشكيك في صدق إيمانهم، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أي أن الحال أنكم لستم بمؤمنين، لأن من قتل الأنبياء ليس بمؤمن، من قتل الأنبياء ليس بمؤمن. ثم كما قلت أيضا هنا الشبه باليهود، احترام أهل العلم صفة لأهل الإيمان، إهانة أهل العلم تشبه باليهود. الحفاظ على أهل الفضل والعلم والتقى، أما إذاؤهم وقتلهم تشبه باليهود. فإذا يقف الإنسان عند هذه المعاني ويتأمل. ثم يقول الله عز وجل له: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قولكم أننا نؤمن بما أنزل علينا إذن القضية الأولى التي تدل على كذب الدعوة ما هي؟ أنكم تقتلون الأنبياء وليس في الكتاب الذي تقولون أنكم آمنتم به ليس فيه أمر لكم بقتل الأنبياء. وأمر آخر يدل على كذب الدعوة، قال الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات. البينات قيل التوراة، والجمهور قالوا البينات أي الآيات التي أظهرها الله على موسى عليه السلام، وهي اليد والعصا وشق البحر والضفادع والجراد والقمل والسنون. فإذن هذه كلها من الآيات التي أجراها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، واضحة. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي أن البينات لكثرتها كانت مصاحبة لموسى عليه الصلاة والسلام، وليست آية واحدة. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات، فجاءت هنا بالإجمال وفصلت في آيات أخرى. ثم في اللغة العربية ماذا تفيد؟ التراخي، بخلاف الفاء فتفيد التعقيب. وثم جاء هنا لتأكيد المذمة لهم. كيف؟ إن الذي تأتيه البينات ثم يتأملها ويعيش فترتها ويرى تلك الآيات بوضوح ثم لا يؤمن بها فيكون حاله والعياذ بالله أقبح، واضح؟ إذن ثم هنا التي أفادت التراخي أكدت ماذا؟ أكدت الذم لهؤلاء القوم الذين رأوا الآيات وعايشوها، ثم تبعها آيات وعايشوها، عرفت؟ وآيات ثم بعد ذلك لا يؤمنون، فهؤلاء أشد قبحا، واضح؟ أي أن كفرهم كان بعد ماذا؟ بعد وقوف على الآيات ومعايشة لتلك الآيات. وهذا أفادته كلمة ثم. وهنا نعود ننظر إلى سبحان الله العجب في هذه اللغة التي اختارها الله لتكون هي البيان لكتابه الخاتم، وينزل كتابه الخاتم بهذه اللغة. ثم أعطتنا هذا المعنى العظيم. ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل، أي اتخذتم العجل إلها، ويضمر الشيء للعلم به. فإذا هؤلاء بعد هذه الآيات التي مرت عليهم ومصاحبة للنبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، والذين يزعمون أنهم يؤمنون بالكتاب الذي نزل عليه، فإذا بهم ونبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه بين أيديهم، والآيات يعايشونها، ما إن غاب عنهم فترة إلا وماذا؟ إلا ورجعوا إلى الكفر والشرك. إذن أي نفسية هذه؟ وأي مرض في قلوبهم؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد ماذا؟ من بعد ذهابه لملاقاة ربه في الطور. ذهب لملاقاة ربه وأمرهم بأن ينتظروا، ولكنهم سبحان الله ما إن غاب عنهم حتى قام السامري فيهم وقال: ما تأخر موسى إلا لأنه ما عرف طريق ربه وأنه تاه، ثم صنع لهم ذلك العجل من حليهم وشاركوا في تلك الصناعة، ثم أمرهم أن يسجدوا له وأن يعبدوه، وإذا بهم يخضعون لذلك. ثم اتخذتم العجل من بعده، وأنتم ظالمون، أي أن فعلهم ذلك ليس عن جهل ولكنه عن ظلم وتعدي، أن فعلهم ليس عن جهل وإنما هو عن ظلم منهم. ولذلك سبحان الله العظيم، قلت أن هذه النفس الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنها موصوفة بنقصين ولا بد من معالجة ذلك. أما الأمر الأول فهو الجهل، وأما الأمر الثاني فهو الظلم. إن الإنسان كان ظلوما جهولا، ولا يعالج هذه النفس من الجهل والظلم إلا بالوحي، ولا يخرجها من الظلم والجهل إلا الوحي، فهو الشفاء وهو الدواء وهو الغذاء. فعلاج الظلم علاج ودواء في القرآن، والجهل زواله بغذاء نافع وهو في القرآن. فالإيمان الغذاء النافع وهو الذي جاء به القرآن، الإيمان، وفي القرآن شفاء لما في الصدور. فهؤلاء لم يستسلموا للوحي لم تعالج أمراض نفوسهم، ولم تتزكى. فلذلك ما حصل منهم إنما هو عن ظلم وتعدي. طبعا العلم قل عن ظلم وتعدي وليس عن جهل، لأن الكتاب قد نزل عليهم والآيات البينات قد اتضحت لهم، فالجهل قد زال بذلك. إذن ما الذي بقي عندهم؟ الظلم. والظلم ما الذي سببه بالنسبة لهم؟ الكبر والبغي. فالله عز وجل يؤكد ويبين ويوضح ويجلي أن تلك الدعوة التي ادعاها اليهود دعوة كاذبة ليست صحيحة، وأن واقعهم العملي لا يؤيد قولهم، فقالوا نؤمن بما أنزل علينا، والحال أنهم يقتلون الأنبياء، والحال أنهم عبدوا العجل من دون الله عز وجل. إذن بهذا الأمر يتجلى أن تلك الدعوة ليست صحيحة. ومن هنا الفائدة العظمى قلنا التي نأخذها بعد أن ندرك عناد هؤلاء القوم وأمراضهم وحقيقة ما في نفوسهم، الذي نأخذه أننا عندما نعلن الإيمان بالله عز وجل ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدق بكتاب الله عز وجل، فلا بد أن ندرك أن ذلك لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالإذعان والاستسلام والخضوع والانقياد. فبهذا يتم الإيمان. فلذلك انظر إلى وضعك، وانظر إلى حالك، وانظر إلى عملك، وانظر إلى ما تصنع، فلا بد أن يكون ذلك كله خاضعا لأمر الله عز وجل. بهذا يكون الإنسان صادقا في إيمانه، وأنه يتفق القول مع ما في القلب، ويتفق القول مع ما في القلب مع عمل الجوارح. فإذن هذه قضية الإيمان، وهو الذي قرره العلماء أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فإذن هذه الأمور الثلاثة يقوم عليها الإيمان، أما بدون ذلك فليس هناك إيمان صادق، ليس هناك إيمان صادق. والله عز وجل يخبرنا عن ذلك من خلال قوم وأعمالهم، عرفت، ادعوا الإيمان ويقول لستم بمؤمنين، لماذا؟ لأنكم لم تنقادوا ولم تخضعوا. فإذا هذه من الأمور التي حول هاتين الآيتين الكريمتين، وما زال باقي يعني حديث يطول في هذه الآيات لنرى فيه كيف يتجلى حكمة رب العالمين في دعوة عباده، وكيف يبصر عباده المؤمنين ويفطنهم وينبههم حتى لا يكون عملهم وحالهم كحال أهل الباطل، ويعلمنا كيف نجادل الناس وكيف ندعو وكيف نصبر وكيف نثبت على طريق الحق وكيف نتحمل، وفي ثنايا ذلك آداب لتعظيم الله عز وجل والعلم بالله والأخلاق التي ينبغي أن نتخلق بها. كل ذلك عندما نقرأ كتاب الله أقول لا نقرأه مجرد قراءة عابرة بل قراءة متأنية. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.